ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 17 بعد 107 والمقامة في يوم السبت الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 46,400. ونبدأها برسالتنا بعنوان تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح.
نعم، هذه المجموعة من الألفاظ التي ذكرها العلامة السعدي هنا رحمه الله تعالى في الحقيقة هي تعد أهم الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة، والتي يكثر تداولها والتعرض لها، فذكرها هنا رحمه الله تعالى. وكل مصطلح من هذه المصطلحات وكل لفظ من هذه الألفاظ له معناه الشرعي الذي ينبغي أن نضبطه بموجب الشرع. ولماذا ندرس الألفاظ؟ ولماذا نعرف معاني الألفاظ؟ لأن الحق يمكن أن يعود إلى كلمتين: الكلمة الأولى لفظ دل عليه الشرع، والكلمة الثانية فهم دل عليه المنهج السلفي والفهم السلفي. فشريعتنا تعود إلى ألفاظ وإلى فهوم، تعود الشريعة إلى ألفاظ وإلى فهوم. هذه الشريعة: نص تستدل به، لفظ تستدل به، وفهم. هذا اللفظ لابد أن يكون لفظا شرعيا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى إذن هذا نصف الطريق، وهو اللفظ الشرعي الذي دل عليه الشارع. عندنا الإيمان، عندنا الإسلام، عندنا التوحيد، عندنا السنة، عندنا البدعة، عندنا الكفر، عندنا الشرك، عندنا الصدق، عندنا البر، عندنا التقوى. كل هذه ألفاظ وردت في الشريعة، فما مرادها؟ القسم الثاني والنصف الثاني الفهم. الفهم لللفظ، والفهم مختصر فيه وجوب الفهم السلفي، وجوب الفهم السني، وجوب فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وجوب فهم الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الافتراقي الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن يا إخواني انتبهوا لهذه القاعدة، لأنه لو لم نتعلم إلى هذه القاعدة لكفان ونقوم نذهب إلى بيوتنا ونعود ونقول لو لم نفهم إلى هذه القاعدة لكفان. ألا وهي: هذا الدين مكون من ألفاظ وفهوم. بس هذا الدين مكون من ألفاظ وفهوم. الألفاظ ألفاظ النصوص وألفاظ السلف التي عبروا بها. طيب، والفهوم فهم السلف. فحينما أقول أي مسألة في الشريعة، ما دليلك؟ حلال حرام، واجب محرم، مكروه مستحب، صحيح فاسد، ما دليلك؟ هتقول: قال تعالى. أقول: ما فهم قال تعالى؟ ما فهم هذه الآية؟ تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما فهم هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يأتي الخلل من تخلفهما أو تخلف أحدهما. فإما أنك تستدل بمصدر غير مصادر الاستدلال المعروفة، ألفاظ غير شرعية، وإما أنك تستدل بالنصوص ولكن تسقط عليها الفهم، فهم الجماعة، فهم الطائفة، فهمك أنت. ومن هنا يأتي الخلل: إما نص شرعي صحيح لكن تسقط عليه فهما سقيما، وإما أنك لا تستدل بالنص الشرعي ولا بالمصطلح الشرعي، إنما تستدل بمصطلحك أنت أو بمصطلح جماعتك أو بمصطلح حزبك. وهذه مسألة مهمة جدا. الآن يا أخواني بارك الله فيكم، مثلا المعاملات الربوية الموجودة الآن، كثير من المعاملات الربوية ومخالفة للشارع هي ربا، لكن المشكلة ما هي؟ أن الناس يسمونها بغير اسمها، فيقولون: هذا لا، ده بيع، هذا بيع، ما هو بربا، هذا مو ربا، هذا بيع، والله عز وجل قد أحل البيع. هل هو بيع أو هو ربا؟ الله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بينهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. يبقى عندنا مصطلحان، عندنا لفظان: البيع والربا. هم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أحد اللفظين حلال حل الله البيع، وأحد اللفظين والآخر حرام وحرم الربا. ما الفرق بين الربا والبيع؟ كلاهما عطاء وأخذ. أنا أعطيك درهما بدرهمين، طيب الصورة صورة بيع فعلا، أبيعك درهما بدرهمين، فأنت قلت هذه بيع، والبيع هذا قد توفر فيه التراضي، شرط التراضي والأهلية، أن نكون جائزي التصرف، أنت بالغ رشيد عاقل، فأعطيتني درهما بدرهمين بكامل حريتك، فهذا بيع لا إشكال فيه. والشارع جعله ماذا؟ ربا. لماذا هو ربا؟ لأن ما معنى الربا؟ لأن الربا هنا زيادة، لأن الدرهم جنس واحد، هذا درهم بدرهمين جنس، وإذا كان عندنا الجنس واحدا فلابد من التماثل والتقابض في المجلس، يبقى درهم بدرهمين بدرهم في المجلس نفسه. لو درهم بدرهم في غير المجلس يبقى هذا ربا نسيئة، درهم بدرهمين يبقى هذا ربا فاضل. فلو أعطيتك في المجلس درهما بدرهمين يبقى هذا ربا فاضل. طيب أعطيتك درهما بدرهم لكن في غير المجلس، أعطيك درهما هنا وأخذ في المجلس، وأخذ درهما بعد المجلس يبقى هذا ربا نسيئة، حتى لو كان درهما بدرهم، لأنه طالما أن الجنس واحد فلابد من شرطين: التماثل والتقابض، يبقى شرطان. لكن إذا اختلفت
فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، بمعنى الدرهم الدولار بالجنيه، لا إشكال أن يكون الدولار بأربعين جنيه، ما في مشكلة، لكن بشرط أن يكون في المجلس. ليه ما في مشكلة في الزيادة؟ لأن الجنس اختلف، هذا دولار وهذا جنيه، لكن لابد من التقابض في المجلس. طيب إذا اختلف الجنس واختلفت العلة فهنا لا يشترط شرطه، بمعنى أبيعك قمحا بمال فأخذ القمح وأعطيك المال بعد مدة فلا يشترط شرطه. الشاهد أن عندي لفظ اسمه الربا وعند لفظ اسمه البيع، البيع حلال الربا حرام، عرفتم قيمة الألفاظ؟ يبقى لابد أن تنطلق من ألفاظ شرعية، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرام الربا. الدين لو نتأمله، ولهذا نقول يكفيكم القاعدة هذه ونقوم نروح، هذه ما سهلة، أن الدين يعود إلى لفظ وفهم. ولو ضربت أمثلة أبقى إلى الغد إن أحيانا الله إلى أن انتهى. الآن الناس يذهبون إلى قبور الموت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يقولون مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا، مدد يا كذا، طلب المدد من الله عز من غير الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى في الشريعة ماذا؟ يسمى شركا، هذا شرك، دعوة غيره معه، تدعو غير الله عز وجل، مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي علان، مدد يا أبا العيون. طيب هنا أبو العيون ميت، أبو العيون ما عنده شيء، لا عيون ولا رجول ولا أي شيء أبدا، ما عنده أي شيء، قال الله عز وجل فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. طيب إذن هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. طيب هم جعلوه ماذا؟ جعلوه محبة الصالحين، يبقى عندنا لفظ اسمه محبة الصالحين وعندنا لفظ اسمه الشرك. هل هذا الشرك سماه الشارع محبة الصالحين؟ لا، هذا شرك، أنت لم تسميه شركا، أنت سميته محبة أولياء الله، أنت سميته محبة الصالحين. محبة الصالحين المحبة عمل قلبي، فأن تحب الولي لا إشكال، إن كان وليا، إن كان وليا، بل الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالحب في الله، حب الأولياء عبادة، عبادة الأولياء شرك، يبقى نفرق بين العبادة وبين المحبة. فالعبادة مصطلح أفضى إلى الشرك، والمحبة طاعة، لكن ما هكذا تكون المحبة، هذه تسمى شركا لأن هذه عبادة، أما المحبة فالمحبة لا إشكال فيها. يبقى هنا ما الفرق بين مصطلح العبادة وصرفها لغير ذا وبين مصطلح محبة الصالحين؟ يبقى هذا هو. طيب مثلا نزل الناس إلى الميادين وخرجوا على الحكام والسلاطين، ارحل، فأنكر عليه فقالوا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طيب هل هذا خروج ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ يبقى عندي مصطلح اسمه الخروج وعندي مصطلح اسمه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا مصطلح في الشرع وهذا مصطلح في الشرع. ما الخروج؟ نزع اليد من الطاعة، ألا تقر بولي أمرك، هذا لم يعد ولي أمر، أخرج عليه وأنازعه، أفعل نبذهم؟ قال لا، الخروج حرام بالإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، يبقى هذا الخروج محرم. طيب ننتقل إلى الأمر بمعرفة المنكر، عبادة مطلوبة، لكن ما الأمر بمعرفة المنكر؟ حتى لولي الأمر أمر بالمعروف عن المنكر، ما في مشكلة، تعال إلى ولي الأمر فيما بينك وبين، تعال إليه وأمر وانهاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التميم بن أوس الداري الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي حكام المسلمين وعامتهم. ما في مانع أن أمر وأنهى السلطان، ما في مانع أن أنصح السلطان فيما بيني وبينه وأمره فيما ولو أمام الناس لو وجد منه منكر، لكن حينما يكون ولي الأمر أمامي يشرب بالشمال أقول عفاك الله، الله يحسن إليك، اشرب باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم شرب بالشمال. قالوا النبي أقول أحسن الله إليك لا تحلف بالنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بها. ما في مشكلة أنكر علنا، لا إشكال، بشرط أن تكون هذه العلانية أمام السلطان. إنما حينما أصعد المنبر في الجمعة وأنصح السلطان وآمر السلطان وأنهى السلطان وألا عن المنبري رسالة إلى الرئيس اتق الله في هذه الأمة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. إنما لو أمامك أؤمر وأنهى أو تنصح فيما بينك وبين، أما على المنابر هذا أسلوب الخوارج، فذكر مثالب السراطين على المنابر ما يجوز، ما يجوز. مثل واحد أحد الدعاة قال أهل غزة لن يستغيثوا بحكام المسلمين ولا علماء المسلمين، أتدرون لماذا؟ لأن الاستغاثة بالأموات شرك. بطل، هذا بطل، هذا خارجي، خارجي. فيقول أن الاستغاثة بالأموات شرك. طب أنت يا أحياء فينك أنت؟ طيب فينك أنت؟ تحت الصواريخ ولا الدبابات ولا الطائرات ولا فينك؟ مقاطع على اليوتيوب، هذا هو. يبقى إذن ما الفرق بين الخروج وبين الأمر بالمعروف عن المنكر؟ مشايخ قالوا هكذا، مشايخ قالوا إحنا ما خرجنا على سلاطين ولا خرجنا على حكام، هذا اسمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يبقى لابد أن نحرر الفرق بين لفظة الخروج ولفظة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. جاء مشايخ آخرون وقالوا نعزل، فالعزل للسلطان جائز لكن الخروج محرم. انتقلنا إلى مسألة لفظ العزل، لفظ الخروج، ما هو المفهوم للفظة الخروج وما هو المفهوم للفظة العزل؟ لفظة العزل تعزله، تخلع، تفارقة، كل هذا ورد في نصوص الشرع، اللي هي لفظة من فارق الجماعة، من نزع يدا، نزع، فارق، خرج، كل هذه الفاظ وردت في الشرع وكلها منابذة للسلطين. فإذا كان الشرع يمنعني أن أذكر مثلبته على المنبر أعزله من ولايته، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى لو استدلنا على المسألة دي هيطول جدا، هو أصلا النزاع كده، النزاع هكذا. مصطلح التوحيد، التوحيد عند المعتزلة، ما التوحيد عندهم؟ تعطيل الصفات. التوحيد أن تؤمن بأسماء الله، لكن هذه الأسماء أعلام مجردة لا صفة له، فهو سميع بلا سمع، هو بصير بلا بصر، هو عليم بلا علم، لأن هذه الصفات معاني، والمعاني تكون حادثة ولا تحل إلا بحادث. فالله عز وجل ينزه عن هذه، ماذا ينزه عن هذه الصفات، وهذا هو التوحيد. طب اللي عندنا احنا نؤمن بالأسماء والصفات، الذي عندنا هذا يسمى بالتجسيم، يسمى بالتمثيل والتشبيه، لكن ليس هو. طيب ما التوحيد في هذا الباب؟ هل التوحيد أن نثبت الاسم والصفة في الأسماء والصفات، ولا التوحيد أن نثبت الاسم ولا نثبت الصفة؟ يبقى هذا إذن لفظة نحتاج إلى الفهم السلفي له، الفهم السلفي له. كلمة الجهاد، هناك جهاد وهناك إفساد، ما الجهاد وما الإفساد؟ أنا أقول لك كل دنيا الخلاف بتعود إلى اللفظ والفهم. الآن في غزة تقاتل حماس اليهود، طيب جهاد ولا إفساد؟ ناس تقول جهاد، ناس تقول إفساد، طب عايزين نفصل بينه. انا عندي مصطلح جهاد مصطلح افساد. مصطلح جهاد جاء به القرآن وجاهدهم به. طيب فاقتلوا المشركين كافة كم قدركم كافة. طب عندي مصطلح افساد يفسدون في الارض هو جهاد ولا افساد؟ نشوف والله الجهاد اذا توافر فيه شرط شرعي يكون جهاد، اذا لم يتوافر فيه شرط شرعي يكون افساد. طيب يا شيخ قول لنا ايه الشرط الشرعي، لان الحقيقة المسألة دي فيها كلام كثير والله يا شيخ. من 7 أكتوبر واحنا تصدعت رؤوسنا، هذا يمين هذا شمال هذا شرق هذا غرب هذا فوق هذا تحت، ومشايخ ترد على مشايخ وعلى فكرة انت كنت شفناك في اليوتيوب برضو كم انت بتاع جاهد بالسنن دي، ايه القصة دي يعني؟ ما فاحنا عايزين نعرف المسألة دي. انا اقول لك المسألة ابسط من هذا كله خالص. كلمة جهاد عندنا يعني قصد وشرط، وضح لي برضو عايز يضح اكتر. قصد يعني ان تقاتل لتكون كلمة الله العليا، في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيح الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل كذا، اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ده القصد. طيب والشرط، والشرط كلمتان، راية يعني دولة، وقدرة يعني قوة. يبقى الجهاد مختصر في ايه؟ كلمتين، الاولى قصد والثانية شرط، والشرط مكون من كلمتين، الاولى راية والثانية قدرة. طيب اذا عرفنا ان هذا وجهاد في الشرط، هيا بنا نسقط هذا الجهاد هذا المفهوم على الواقع. الواقع من اللي بيقاتل؟ حماس. ولا اهل غزه؟ لا حماس. يعني اهل غزه لا يقاتلون لان يقولون الجهاد الفلسطيني؟ لا، فلسطين ما لها دخل، هذه الضفه ما بتجاهد ولا بشيء. طيب يبقى جهاد اهل غزه ولا اهل برضه غزه؟ اهل غزه بيمسكون بالجراكن حتى ياتون بالماء، وبالاطباق حتى ياتون بالطعام، وبالعصيه حتى ينصبون الخيام. ده ال 2,300,000، انما المقاتلون في الانفاق تحت، انما اهل غزه يعني اهل غزه هكذا. اجلس يا احمد، اجلس على العيال، اجلس اجلس اجلس. انما اهل غزه يعني اهل غزه كما قلت لك، طبق عصا جرك بس، مش انتوا شايفين ولا انا؟ تمام، هذا هو. أمال مين بيقاتل؟ بيقاتل حماس. طيب حماس دولة راية ماشي، طب حماس قدرة ماشي، ما الدليل انهم ليسوا قدرة؟ انهم من 7 اكتوبر لهم مطلب، ايقاف اطلاق النار وخروج اليهود من غزة وإعادة إعمار غزة والأقصى. لا ده كان العنوان الاول، كان العنوان طوفان الاقصى، وبعدين دلوقتي بعد ما صار الطوفان على الاقصى صارت المطالب: واحد ايقاف اطلاق النار، اثنان خروج اليهود من غزه، ثلاثه اعاده اعمار غزه. يبقى ما في قدر، لان لو كان اللي بيحصل في غزه انتصار فعلى ما نطالب بايقافه، او دمار فيطالبون بايقافه. هو انتصار ولا دمار؟ هو انتصار ولا دمار؟ لان يبقى احنا اغبياء لو انتصرنا طالب بايقافه، ده احنا ما صدقنا ان احنا ننتصر على اليهود، نوقف الانتصار ازاي؟ طلب ايقاف الانتصار يا محكمه العدل الدوليه يا مجلس الامن يا الى اخره، ادركونا نحن نريد ان نوقف الانتصار. يبقى احنا اغبياء، يبقى اكيد اللي بيحصل ده دمار. بس يعني هو المصطلح ما بيقولوش دمار ولا بيقولوا انتصار، ولا يعني هم حولوه معاني ايه اخرى. قالوا احنا في غزة بنخسر تكتيكيا واليهود بيخسروا استراتيجيا، فالحمد لله ان احنا بفضل الله تكتيكية وهم استراتيجية، فالحمد لله الامة هتكتب تبات كلها في غزة، بس اهم شيء حافظ على التكتيكية. يبقى اهم شيء يكون انت عندك انت منتصر تكتيكيا، انما هو خسران استراتيجيا. يعني بمفهوم الحروب جيش لجيش هو خسران، لكن بمفهوم الدمار اللي بيحل بينا بس ايه يعني؟ هو بيحارب ناس عزل خسران، بيضحك عليه العالم، بيضحك عليه بقول له جيشك القوي ده عمال يدمر في ناس عزل، انما استراتيجيا لا، ده احنا مقدمين الجيش استراتيجي. هذا الذي يقولونه. فالسؤال الجهاد راية وقود، هل في راية؟ حماس حركة ولا دولة؟ حركة. حماس نفسها لم تدعنا دولة، حماس تقول ليس يوجد دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة، يبقى ليس دولة. طيب وطالما انها ليست دولة على ما تقاتل، يبقى هذا قتال غير مشروع. وطالما ما في قدرة تحمي شعبه، ما في قدرة تحمي شعبه، تحمي مدارسه، تحمي مستشفياته، تحمي مياهه، تحمي الكهرباء، تحمي الغاز، تحمي الناس، تحمي البيوت، تحمي كذا، على ما تقاتل؟ أهم أشجع أم رسول الله؟ أهم أحرص على المقدسات أم رسول الله؟ أعظم مقدس لنا إيه؟ بمصطلح الناس يعني، لكن أعظم مقدس لنا إيه؟ ها؟ الكعبة، أليس كذلك؟ 13 سنة والنبي عند الكعبة، وحوالي 360 صنما لم يحرك النبي صنما. ليه؟ وهو بحثل الجزور على ظهره ولا يستطيع أحد من أصحابه أن يرفع. ليه؟ والنبي يرى سمية تقتل أمامه ولم يستطع الدفاع. ليه؟ وخباب يعرى عن من ثيابه ويوضع على النيران حتى لا يطفئ النار إلا برضه. ليه؟ والنبي أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة. ليه؟ والنبي بعد 13 سنة حرر أرضه؟ لا، هاجر من أرض. ليه؟ ولما ذهب إلى المدينة قاتل يهود وكانوا في المدينة؟ لا، صالح. ليه؟ ولما جاء العام السادس ليدخل مكة وجاء يتفاوضون معه؟ صالح. ليه؟ ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة على أن يأتي في العام القادم العام السابع يؤدي عمر 3 أيام ويحمل معه لسلاح الراكب، ويأتي تجاه صنم وطاف النبي حول الكعبة والأصنام ما زال في العام السابع، يعني بعد 20 سنة من الإسلام. ليه؟ حتى دخل مكة مفاتحا عنه قوة. ليه؟ صفقوه. واضح؟ يبقى فارق بين مفهوم ايه؟ مفهوم الجهاد ومفهوم الإفساد. مفهوم الجهاد ومفهوم الإفساد. اللي بيحصل في غزة جهاد ولا إفساد؟ جهاد. يبقى راية وقدر. ما اقدرش اعترض على الدولة المصرية في 7 أكتوبر، في 6 أكتوبر اعترض على الدولة المصرية. جيش بيقاتل يهود، جيش عبر قناة خط بارليف، خد القناة خط بارليف حرب 12 كيلو تفين سين، خدناها سلم، نتيجة حرب. هقول لهم انتوا ليه بتقتلوا؟ انتوا ليه بتحاربوا؟ هزمتوا في 67. اقول لهم انتوا ليه هزمتم؟ ولي امر دولة وجيش، انا ليه علاقة؟ انا بدفع فواتير الكهرباء وفواتير المياه وبدعو ولاة امري الله تصحى لهم، انا مالا ومال الجيش؟ الجيش ده ليه ناسه، مصريون برضه، خلاص دول ولاة امور، ولاة امور يهزمون اليوم وينتصرون غدا، ولاة امور ياخذون قرار الحروب. لكن انا اجيب مجموعه معايا اسمها حماس او اسمها بيت المقدس او اسمها اي اسم واقاتل يهود؟ انا من؟ انا اي صفه؟ وهل قاتل الصحابه يوما ما بدون ولي امر؟ فكلمه جهاد حتى تقول تخرج من فمك كلمه جهاد الجيم والهاء والالف والدال، يبقى لابد ان يتوفر فيها الشرط الشرعي. كلمه جهاد عباره عن ماذا؟ عباره عن رايه وعباره عن قدره مع قصد ان يكون القتال لله عز وجل. قال تم الكلام واضح هذا يا شيخ، امال المشايخ بتختلف في ايه والناس يعني انت بقى لما كنت بتقول جاهد بالسنن كان قصدك ان احنا نجاهد بالشرط الشرعي عشان ما نضمرش امتنا، وعشان نربي امتنا على التوحيد والسنه، علم امه غزه من ربك ما دينك، علم الاسلام، علم الايمان، علم العده الايمانيه كما رب النبي. احسنت الشيخ، والله كلامك جميل فعلا، احنا لسنا لا احرص من النبي ولا اغير من النبي ولا اقصى حد من مكة، مع ان الاقصى عنوان بس، ما الغزة وما الاقصى، هم اقاموا ما اقاموه عند الاقصى، هم دخلوا الاقصى وحرروا القدس ده هم في غزة. ده فقط بداية. احنا لسه يجي بقى حاجات تانية. لكن القصد اقول لك مفهوم جهاد مفهوم افساد. طيب يبقى جهاد ولا افساد؟ هذا افساد. جهاد ولا دمار؟ يبقى هذا دمار. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض بهذا. بعض الناس يقول لكن هذه معركة اسلام وكفر. طب معركة الاسلام والكفر لا يوضع لها شرط؟ يعني لانها اسلام وكفر يبقى لا يشترط فيها شرط؟ ابدا. طب النبي في مكة كان اسلامه ايه؟ واسلام ولا كان اسلامه كفر؟ طب ما قاتل. طب ما رأيكم بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها بالعرض؟ ما هو العرض؟ ما هو العرض؟ يا محمد هذا ملك الجبال ان شئت امرت فاطبق عليهم الاخشبين. فرصة. ان شئت امرت ملك الجبال اطبق على اهل مكة المشركين الجبال وتبقى الكعبة ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال، النبي وافق او لم يوافق؟ لم يوافق؟ لم يوافق. لماذا؟ قال لا، اني لأرجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. ودعا وصبر. الذين صنعوا الاصنام هم الذين هدموا الاصنام بعد ذلك. الله النبي فتح مكة بمن اخرج من مكة. الذين اخرجوا النبي من مكة هم الذين دخل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة. يبقى اذا نحن نعود بشرعنا الى لفظ مصطلح وفاه. يبقى الخلاف الدائر بين الناس هو هذا مصطلح فاه. لو جئت الآن تصافحك امرأة وقلت أنا لا أصافح النساء، قالوا أنت متشدد. الشيخ هذا شيخ وسطي بيسلم. أخوك يقيم عرس اليوم فيه راقصات وفيه وفيه، هتحضر يا ابني؟ لا حرام. ليه يا ابني؟ ما الشيخ ده هو بيحضر، أنت متشدد. الشيخ ده وسطي. هو وسطي ولا متشدد؟ هو وسطي ولا مميع؟ يبقى هنحتاج مصطلح. ايه الوسطية؟ ايه الوسطية؟ الناس اليوم الوسطية عندهم هي ايه؟ الوسطية هي المرادف القوي للتمييع. ما في حرام ما في حلال. ادخل على حفل رقص وكذا عشان تؤدي واجبا لاخيك او ابن عمك او كذا. معقول يبقى العرس اليوم لاخيك ولا تحضر العرس؟ لان في راقصات وفي مغنيات وفي كذا. ده معقول؟ هذا تشدد الحقيقة. معقول تمد اليك امرأة ولا تصافح؟ هذا تشدد الحقيقة. معقول تحرم عيالك من اسبوعين في المصيف في كذا على الشاطئ؟ هذا تشدد صحيح. معقول انت تلزم بنتك ان الصغيرة في الثانوية العامة ولا في دبلوم بانها تغطي وجهها؟ هذا تشدد. معقول؟ امال ايه الوسط؟ الوسط البنطال، الوسط الشعر المكشوف، الوسط المصايف، الوسط. هذا الدين الوسطي. فأصبح كلمة الدين الوسطي متساوي ماذا؟ التمييع. فما الوسطية وما التمييع؟ يبقى ده مصطلح. مصطلح الوسطية، مصطلح التمييع. ده ألفاظ موجودة ما تفسيرها السلفي، ما تفسيرها عند العلماء حتى نعرف أين نضع قدمينا. وسط يعني خيار، يعني عدل. وسط يعني موافقة شرع. النبي لما قالت النسوة له امدد يدك لانه بيعك، قال انا لا اصافح النساء، انما قول الامرأة كقولي لمئة امرأة. يبقى النبي ما صافح، يبقى انت مميع. انا وسط لاني لا اصافح. طب والذي يقيم عرس على معاصي واختلاط ونساء وكذا وكذا وكذا، هل ده وافق الشرع؟ ابدا. النبي قال في الاعراس هل بعثت مع من يغني بين يديه؟ نساء يغنين للنساء، انما رجال لا يغنون ولا رجال ونساء يختلطون. يبقى في حدود شر نفرح بمن يخالف الشر. فحينما تأتي أنت بمعاصي أنت وسطي؟ لا، أنت مخالف، أنت آثم. أنا الوسطي، أنا الوسطي. الذي لا أقيم عرسي على معصية، أنا الوسطي. يبقى ما الوسطي؟ الوسط العدل الخيار. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. هي أمة الرقص دي إلى تكون على الناس شهيدا لتكون شهداء على الناس؟ هي أمة الطبل؟ هي أمة العري؟ هي أمة كذا؟ لا. يبقى ما الأمة الوسط؟ النبي ومن تبعه بإحسان، النبي ومن تبعه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. يبقى إذن كما قلت لكم لو أطلنا النفس في هذا يبقى نأخذ أياما وأسابيع. أنا هجعل القرآن كله عبارة عن ألفاظ بين غال وجاف، لأن دين الله سبحانه وتعالى وسط بين غال وجاف، بين غال وجاف. يبقى أنا أحتاج حتى أكون على دين مستقيم، حتى أكون على دين صحيح، أحتاج إلى أمرين: لفظ يكون شرعي، وفهم يكون سلفي. واضح إخواني؟ لفظ يكون شرعي وفهم يكون سلفي. هذا هو الدين باختصار، هذا باختصار، هذا باختصار، نختصر الدين. ولهذا أنت إن لم تكن عالما فسل عالما، اجعل حياتك يا شيخ هل هذا حلال أو حرام، والشيخ هيجعل أيضا دعوته عبارة عن اللفظ الشرعي والفهم الشرعي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا تقول هذا حلال وهو حرام، ولا تقول هذا حرام وهو حلال، لا تقول هذه سنة وهي بدعة، وتقول هذه بدعة وهي سنة، هذا توحيد وهو شرك، وهذا شرك وهو توحيد. من أجل هذا بنأخذ هذه الوريقات للعلامة السعدي رحمه الله تعالى حتى يتضح لنا بعض الألفاظ بالمفاهيم السلفية. عرفتم يا إخواني؟ طيب أعطوني يلا ماذا استفدنا من هذه الفائدة؟ ها عليه السلام. نعم نعم لا شك. طيب ما الفائدة يا إخواني؟ ما الفائدة؟ ها نريد فائدة. ها تفضل. إلى لفظ شرعي وفهم سلفي. أن ديننا يعود إلى ها لفظ شرعي وفهم سلفي، ده الخلاص. ومثلنا بعض الأمثلة على أن الأمة تختلف، والسبب إما أن تستعمل لفظا غير شرعي، وإما أن يكون اللفظ شرعي فتضع عليه الفهم غير شرعي. يعني التوحيد ما هو لفظ شرع، التوحيد لفظ شرع، لكن وضعت المعتزلة على التوحيد ماذا؟ التعطيل. فتوحيدهم عندنا يسمى بتعطيل، لأنهم قالوا نثبت الأسماء ونعطل الصفات. يبقى هذا توحيد ولا تعطيل؟ تعطيل. طيب عندهم من أصولهم الخمسة أيضا العدل. ما العدل عندهم؟ العدل عندهم أن العبادة يخلقون أفعاله، يعني العدل عندهم تعطيل مشيئة الله وتعطيل إرادة الله عن أفعال العباد. أنا الفاعل والله، أنا الشائي، أنا المريد والله لا يريد. طيب ليه؟ لأن عندهم أن الله لو شاء مني، لو أراد المعصية اللي وقعت مني بإرادة الله عز وجل يكون الله يحب الظلم، يحب المعصية. طيب ولو أن الله أراد لفلان أن يكون مستقيما ولفلان أن يكون غير مستقيم يبقى هذا ظلم. طب والعدل؟ العدل أن الله عز وجل لا مشيئة له ولا إرادة له في أفعال العباد. يبقى المهتدي من نفس، ويبقى الضال من نفس. الله ما أراد لهذا الهداية ولا أراد لهذا الضلال، لأن لو أراد لهذا الهداية وأراد لهذا الضلال يكون ظالما. لماذا ما أراد للناس كلهم الهداية؟ يبقى يكون ظالما، هكذا يقولون. ولم يفرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية. الله أراد منا كلنا أن نعبد، وبالتالي أمرنا بالعبادة. يبقى أراد منا، أراد منا إيه؟ العبادة والطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون. إذا أراد منا، طيب فمنا من قام بالعبادة ومنا من قام بالمعصية. الذي قام بالعبادة وقام بالمعصية ما يخرج عن إرادة الله، لكن الكونية، فعندنا الإرادة إرادتان، شرعية وكونية. شرعية بها طلب الله منا أن نعبد، وكونية بها لا يخرج شيء من أفعال العباد عنها. يبقى في إرادة كونية وفي إرادة شرعية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى كل ذلك راجع إلى مشيئة الله، لكن هذا بالكون القدري. أما الإرادة الشرعية إنما هي خاصة بالمطلوب منك. فالله أمرني بالصلاة وأمرك بالصلاة، كلنا مأمور بالصلاة. أنا صليت وأنت ما صليت، طيب الله يريد منا الصلاة؟ نعم. أنت ما صليت، لما ما صليت بإرادتك ما صليت، لكن اتبع لإرادة الله عز وجل، فلا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما أراد. لأنك بتفسيرك هذا أيها المعتزلي أنت تقول الله لا يريد المعصية، طب والعبد أراده، يبقى غلبت إرادة العبد إرادة الرب. العبد لا يريد، يريد المعصية والرب لا يريدها، فوقع ما يريد العبد لا ما يريد الرب. يبقى هنا الله يوصف بماذا؟ بالعجز. يبقى أنت هربت من وصف الله بالظلم فوصفت الله بماذا؟ بالعجز. لكن لو احنا فرقنا بين إرادة كونية وإرادة شرعية استقام الأمر. كل الكون بإرادة الله عز وجل، لكن الله أراد منا إيه؟ أراد منا عبادته، وهذه الإرادة الشرعية. إذن عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. أول مصطلح هنا هو مصطلح الإيمان. قال هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروف مع انقياد القلب والجوارح. جميل، هذا تعريف جميل، التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح. إذن بمفهوم الإيمان هنا، الإيمان يتكون من ثلاثة أمور. في هذا التعريف الإيمان يتكون من ثلاثة أمور. ما الأمر الأول؟ التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة. ما أصول الإيمان المعروفة؟ الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. طيب يبقى الأول التصديق الجازم اللي هو الإقرار. طيب الثاني مع انقياد القلب اللي هو اعتقاد القلب وعمل القلب. طيب الثالث الجوارح، يعني عمل الجوارح. إذن هنا الإيمان هو نقول قوله اللسان. طبعا الجوارح يدخل فيها اللسان والأعمال الأخرى، عندما أطلق الجوارح دخل فيها اللسان والأعمال الأخرى، وإنقياد القلب يدخل فيها تصديق يدخل فيه عمل القلب، والتصديق اللي هو قول القلب. فالإيمان عندنا يتكون من قول وعمل. الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. القول قولان والعمل عملان. القول قولان، القول الأول وهو قول القلب، والقول الثاني وهو قول اللسان. قول القلب اللي هو إقرار وتصديق الجازم هذا، وقول اللسان النطق بالشهادتين. وعمل عملان أيضا، عمل القلب وهو حركته الذي هو المحبة والإخلاص واليقين والرهبة والرغبة والخشية وغير ذلك. طيب وعمل الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك. يبقى عندنا الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. القول قولان هو قول لسان وقلب، قول القلب، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب. هذا قول أهل السنة والجماعة. يبقى ما قول أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ ها أحد يقول هو ها قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان. ما قول اللسان؟ النطق والشهادتين. وما قول القلب؟ قول القلب اللي هو إقراره وتصديقه الجازم. طيب والعمل عملان، عمل الجوارح مثل، طيب عمل القلب مثل، نعم إخلاصه يقينه محبته ورغبته وهكذا، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة ليزداد إيمان مع إيمانهم، وينقص لأن ما قبل الزيادة يقبل النقص، ولأن النبي قال ما رأيت من انقصاص عقل ودين، أذهب لب الرجل الحزين منكن كما في الصحيح، وفي الصحيح أيضا في حديث شفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال كذا، وذي أضعف من دي وهذه أضعف من هذه وهذه أضعف من هذه، إذن الإيمان ينقص، هذا أنقص من هذا وهذا أنقص من هذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة ثم أدنى من الذرة ثم أدنى أدنى وهكذا. يبقى عندنا الإيمان مفهوم القول العمد. طيب خالف في ذلك طائفة المرجئة من جهة والخوارج المعتزلة من جهة، فما الإيمان عند المرجئة؟ الإيمان عند المرجئة ليس قول عام، هو قول. الإيمان عند المرجئة قول، فإما أن يكون قولا باللسان كما عند الكرامية، أو يكون قولا بالقلب كما عند الأشاعرة، أو يكون قولا بالقلب وقولا باللسان كما عند مرجئة الفقهاء. يبقى الإيمان عند المرجئة قول وعمل ولا قول فقط؟ قول فقط، لأنهم يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، يرجئون العمل عن مسمى الإيمان. ده باختصار، أنا أختصر. طب قبلهم الخوارج المعتاز، قالوا الإيمان قول وعمل. طيب إذا كانت الخوارج المعتزلة قول لمن قول عمل، فما الفرق بيننا وبينهم؟ نحن قلنا قول وعمل يزيد ولا ينقص، هم قالوا قول وعمل ولا يزيد ولا ينقص، فهو شيء واحد. إذا تركت شيئا من خرجت من الإيمان، زنيت يبقى خرجت من الإيمان، كذبت يبقى خرجت من الإيمان، اغتبت خرجت من الإيمان، تركت أفطرت في رمضان خرجت من الإيمان، خرجت من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، انتبهوا عشان أسألكم، خرجت من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، خرجت من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. يبقى الإيمان عند الخوارج والمعتزلة إيه؟ ها؟ قول وعمل. طب ما الفرق بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبين الإيمان عند الخوارج والمعتزلة؟ ها، طالما أن الإيمان عند هؤلاء قول عمل، هؤلاء قول عمل، ولي عبد العظيم، نعم الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، إنما عند هؤلاء ماذا؟ لا يزيد ولا، بمعنى يا عبد العظيم لو نقص الإيمان شيء يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان ها إلى ها إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن يخلد في النار في الآخرة، يخلد في النار، والخوارج يقولون يخلد في النار لأنه كافر عندهم، يخلد في النار. يبقى إذن كلمة الإيمان مفهوم عظيم لابد أن نعرفه، هذا مصطلح. طب نفسر المصطلح، نقول إيمان قول عمل. طب أنتم يا أشاعرة اللي هم بقى أكثر الذين يخالطون، أنا لا شعرة دول، طيب أنتم يا أشاعرة عندكم الإيمان تصديق فقط، أنتم يا أشاعرة عندكم الإيمان تصديق بس، طب والقول؟ القول ليس داخلا في الإيمان، لكن لابد منه لتجري أحكام الإسلام عليه. بمعنى ايه؟ الايمان عند الله بيكون بالتصديق فقط. طب عند الناس بقى انت مسلم، لا نشهد الا بالشهادتين، يبقى فقط النطق بالشهادتين لاجراء احكام الاسلام الظاهر. ده الاشاعره اللي انت شايفهم دول عندهم كده الايمان بس تصديق، الإمام تصديق. ولهذا بعضهم بيقول أبو طالب مؤمن بس ليس مسلما. يسر جبر بيقول إن أبو طالب مؤمن وليس بمسلم. ليه يسر جبر مؤمن؟ إن عنده تصديق مصدق بالنبي، وليس بمسلم لأنه ما نطق بشهادتين. طيب هذا عندكم بيدخل النار ولا بيدخل الجنة؟ فهو يقول هو هيدخل النار لأن النبي هيدخل النار بس كأي عصاة، لكن هو ما قاله إلى الجنة، هو مؤمن عند الله يعني هيدخل الجنة. طب النبي قال هو في النار يعذب، ماشي أنا لا أخالف أن يعذب زي أي عصاة، طب ما العاصي بيعذب، العاصي بيعذب. فيبقى عند هؤلاء مات على الايه؟ على الايمان، لان عنده تصديق والايمان عنده تصديق، لكن ما عند اسلام اللي هو منطق بشهتين. طيب اذا كان قد مات على الايمان، على الايمان، لماذا حكم وكان اخر امره انه على ملة عبد المطلب؟ هل ملة عبد المطلب هي ملة الايمان؟ ففي حديث المسيب بن حزم كما عند البخاري لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب حين حضرته الوفاة وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فعرض عليه كلمة توحيد، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وعنده من؟ أبو جهل. يقول له، يقولان له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يقول قل لا إله إلا الله وهم يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الراوي فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب معروفة فين؟ ولهذا قال النبي لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. من الذي يكون في الدرك الأسفل من النار؟ هو الكافر. طب لولا أنا بقى مؤمن؟ لا، لولا أنا فخفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب لكنه كافر، لكن بدل ما أن يكون في درك أسفل النار كان فوقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا فخفف عنه العذاب. خفف عنه العذاب يعني كيف؟ خفف عنه العذاب يعني يقف على جمرتين من نار يغلي، يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. لكن النبي ما قال بأنه لولا إيمانه لكان في درك أسفل من النار، ما قال هذا، قال لولا أنا، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبي، في أبي طالب. يبقى الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، إذن هم مرجئة في الإيمان. الأشاعرة، هل الأشاعرة أهل سنة؟ الجواب لا، الأشاعرة في الإيمان مرجئ، وفي القدر جبري، وفي الصفات معطل، فهم على هذا بين مرجئة. نعم، الأشعري في الإيمان مرجئة لأن الإيمان عندهم قول، وفي القدر جبري لأن عمل العبد كسب له لكن لا يكون له تأثير، إنما الله عز وجل هو الذي يريد، يبقى جبري. وفي الأسماء والصفات معطل لأنهم آمنوا بالأسماء وببعض الصفات لكن حرفوا بعضه. يبقى ليسوا من أهل السنة والجماعة. نعم نعم، المرجئة يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ولا يرون العمل تخف مسمى الإيمان. طيب إذا كان كذلك هنقول طيب أنتم تكفرون من سب الله ورسوله؟ يقولون نعم. طب أنتم تكفرون من يمزق المصحف؟ نعم. طب أنتم تكفرون من يسجد لصنم؟ يقولون نعم. نقول كيف تكفرون وهو ليس دخلا في الإيمان؟ أنتم الإيمان عندكم تصديق، إذن الذي يخالف التصديق هو الذي سيكفر به المسلم، لكن حينما يسجد لصنم ده عمل، وأنتم لا تدخلون العمل في مسمى الإيمان، كيف تكفرونه؟ والذي يسب الله ورسوله ده قول، وأنتم لا تدخلون القول في مسمى الإيمان، فكيف تكفرون من سب الله ورسوله؟ والذي يمزق المصحف أنتم تكفرونه، ونقول لكم كيف تكفرونه وهذا عمل؟ قالوا نقول لكم نحن نكفرهم لا بمجرد الأعمال، بل لأن هذه الأعمال دليل على التكذيب، هذه الأعمال دليل على التكذيب، يبقى إذن نحن لا نكفر بذاتها ولكننا نقول هي دالة على التكذيب، يبقى عندنا كفر تكذيب بس، لأن الإيمان عندهم التصديق يبقى الكفر التكذيب. طيب ده مش تكذيب اهو، ده سب الله ورسوله، ده تمزيق مصحف، ده سجود لصنم، قال لك هذا دال على التكذيب، يبقى ده أمارة على التكذيب، علامة على التكذيب. عرفتم كيف كفرهم؟ يبقى ده يكفر بذات العمل بل بدلالة العمل على ايه؟ فيقول يقولون ان المعاصي دي على قسمين، معاصي لا تدل على التكذيب اللي هي المعاصي العادية، الزنا وأكل الربا والكذب وغيره، ومعاصي دالة على التكذيب مثل إيه؟ مثل سب الله ورسوله، مثل أي كل بقى مكفرات العمل، مكفرات الأقوال والأعمال عندهم هذه بيكفرون بها، لكن لأنها دالة. إنما إحنا عندنا لماذا نكفر بها؟ لأن ذات الأعمال كفر، لأن ذات الأقوال كفر، من سب الله ورسوله سب الله ورسوله في نفسه كفر حتى لو كان مصدقا بقلبه، السجود للصنم كفر حتى لو كان مصدقا بقلبه. يبقى احنا عندنا ان ذات هذه الاعمال وذات الاقوال كفر، هم لا، عندهم هذه الاعمال دل على الكفر، هذه الاقوال دل على الكفر. يبقى اسألكم سؤال، سب الله ورسوله كفر عندنا وعند الاشاعرة، ما الفرق بيننا وبينهم؟ مثل ما احنا قلنا كده، الخوارج والمعتزل عندهم الإيمان قول وعمل، ونحن عندنا الإيمان قول وعمل، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ قلنا الفرق بيننا وبين الخوارج والمعتزل ايه؟ ها؟ احنا عندنا قول عمل وما عندهم قول عمل، ما الفرق بيننا؟ الزيادة والنقصان، نحن نقول بهم وهم يقولون نفس المسألة أيضا، نفس المسألة. ايه الفرق بيننا وبين الأشاعرة؟ في من سب الله ورسوله، كلانا يكفره، لكن ما الفرق بيننا وبينه؟ ها؟ دلالة على الكفر، أمارة على هذا وليس على التكذيب، يبقى ده عندهم كفر لأنه دال على التكذيب وليس في نفسه مكفر. ليه؟ لأنهم أصلا لا يدخلون الأقوال في الإيمان ولا يدخلون الأعمال في الإيمان، فلا ينبغي أن يجعلوا المواقد متصلة بالأقوال والأعمال. طالما أدخلت الإيمان أنه تصديق فقط، هيبقى كفر ما ناقض التصديق، إله خالف التصديق ولا يخالف تصديق التكذيب. طيب واللي بيسجد الصنم ده مش تكذيب، يقول لك دل على التكذيب. طب اللي بيمزق المصحف ده ليس تكذيبا، يقول لك دل على التكذيب. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. ولهذا هذه فوارق دقيقه في التحرير بين مذهبنا وبين مذهب الاشاعره، بين مذهبنا وبين، ولهذا من ضمن معالجه الاشاعره للارهاب، هما بيقولوا احنا نعالج الارهاب ازاي؟ نعالج الارهاب بمفهوم الايمان. ليه بمفهوم الايمان؟ لان لما نقول الايمان هو التصديق ضيقنا دائرة التكفير. انما لما نقول بقى الايمان قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمد بالجرح والاركان، يبقى نكفر بايه؟ بما يخالف تصديق الجنان، قول اللسان، وما يخالف اعتقاد الجنان، وما يخالف عمل جرح، يبقى وسعنا دائرة التكفير، وبالتالي يقع الارهاب. لكن لما نقول الايمان والتصديق فقط، يبقى ضيقنا دائره الايه؟ التكفير. ونقول التضييق والتوسيع ليس لنا، الشارع جعل الاعمال من الايمان. الا تقرؤون القران قد افلح المؤمنون الذين هم يصدقون، الذين هم ماذا؟ قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تلت عنهم آياته، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها وأدناها والحياء. يبقى إذا العمل دخل في مسمى الإيمان ولا ما دخل في مسمى الإيمان؟ دخل في مسمى الإيمان. أنتم تقول لا، العمل ما يدخل في مسمى الإيمان. ولهذا أهل السنة والجماعة أسعد بالحق في كل مسألة، أسأل أن يجعلنا وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة أسعد بالحق في كل مسألة. طيب، ده مفهوم الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح.
تمام. الإسلام قال كذلك عند الإطلاق، يعني السابق، لأنه إذا أطلقنا الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلقنا الإيمان دخل فيه الإسلام. لكن إذا اجتمع الإيمان والإسلام في النص، كان الإسلام للظاهر، أعمال الظاهرة أعمال الجوارح، وكان الإيمان للباطن اللي هو الاعتقادات. لكن إذا أطلق الإيمان في أي نص، يعني يا أيها الذين آمنوا وأسلموا، إن الدين عند الله الإسلام والإيمان، فإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر. أما إذا جاء في نص قالت العرب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، في حديث جبريل سأل جبريل النبي عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، فالإسلام يكون الأعمال الظاهرة والإيمان يكون الأعمال الباطنة. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص افترق في المعنى، يعني إذا جاء النص فيه إسلام وإيمان هيبقى الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. طب وإذا افترق جواح فقط اجتمع دخل فيه الآخر. ومما يدل على أن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح، لما النبي أعطى بعض الناس وترك، يقول سعد وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني رجل أفضلهم أصلا هو أحسنهم، فالنبي ما أعطى مالا، أعطى غيره ممن هو أدنى منه ولم يعطي هذا الرجل مالا. فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني لم تعط فلانا، فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي: أو مسلم؟ قال: فعاد فغلبني ما أعلم حاله، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان، فإن والله لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم قال في الثالثة: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. إذن مفهوم الإسلام والإيمان نعبر عنه بعبارة واحدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق سعد. يعني يا محمد إذا اجتمع افترق افترق اجتمع، ها؟ إذا اجتمع في النص، يعني جاء الإسلام والإيمان في النص، الإسلام يكون معناه الأعمال الظاهرة والإيمان يكون الأعمال الباطنة. طب وإذا افترق جاء أحدهما في النص دخل في الآخر، كما أيضا في الصحيح في حديث وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ النبي يقول: قال الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفسر بالإسلام. فدل هذا عن الإسلام يدخل في الإيمان. يبقى إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. يبقى فيه تغاير بمفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان إذا اجتمع، أما إذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر. ده مفهوم الإيمان وده مفهوم الإسلام. وبالتالي الإسلام الذي يقبله الله عز وجل اليوم أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي عليه النبي فقط صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد اليوم قال أنا على دين موسى، أنا على دين إبراهيم، أنا على دين نوح، هل يقبل منه اليوم هذا؟ ها؟ الجواب لا، لا يقبل، لا يقبل. طب الدليل إيه؟ لماذا لا يقبل؟ اللي يقول لك أنا على دين عيسى، أنا على دين موسى، أنا على دين إبراهيم، أنا على دين كذا، لماذا لا يقبل؟ ما الدليل؟ لا، ما الدليل؟ أن الدين عند الله الإسلام. كلكم هتقولوا كده، أن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قد كل نبي أصلا دين الإسلام. طب ما دين عيسى الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام. يبقى تحتاج تفسر بقى تقول الإسلام خاص اللي هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أدلة بقى أوضح يعني منها، مثل مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تبارك الذي نزل فرقان عبدي ليكون العالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين اعطيت خمسا لم يعطون أحد من بيئة قبلي، ثم قال وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة وهكذا. وقال كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات.
نعم. طيب والتقوى؟
قال التقوى كذلك عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما لفعل الطاعات والتقوى اسما لترك المناهي.
يعني يا أخواني بين البر والتقوى كما بين الإسلام والإيمان، يعني إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر. فعندنا البر إذا ذكر وحده دخل في التقوى، والتقوى إذا ذكر وحده دخل في البر. طب إذا اجتمع وتعاونوا على البر والتقوى كان البر لفعل المأمورات والتقوى لترك المنهيات. يبقى التقوى ترك المنهيات، البر فعل المأمورات، ده إذا اجتمع. طب وإذا ذكر التقوى فقط كانت فعل المأمورات وترك المنهيات. طب والبر فقط كان فعل المأمورات وترك المنهيات. طيب واحد يعطيني ملخصا البر والتقوى. ها قول يا محمود. والتقوى كذلك إذا أطلقت دخل. طب وإذا اجتمع البر والتقوى كان البر إيه؟ فعل المأمورات والتقوى ترك المنهيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى النفاق مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين، وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك.
هذا كلام جميل. النفاق، ما معنى النفاق؟ شوف يقول الشيخ النفاق مخالفة الظاهر للباطن، يبقى النفاق مخالفة الظاهر للباطن خفي، والنفاق هذا مخالفة الظاهر للباطن. فإن كانت مخالفة الظاهر والباطن في أصل الدين يبقى أنت في الباطن كافر وفي الظاهر مسلم، يبقى هذا نفاق أكبر، إذا كفر، ويكون صاحبه في الأخرة من الخالدين في النار. قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب وإذا كان في الفروع لا في أصول لا في أصل الدين هيبقى فين يا اخوان؟ هيبقى نفاق اصغر، مثل ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث ابي هريره وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصاته منهن كانت فيه خصاته من نفاق حتى يدعاه. وقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. ده اسمه النفاق الأصغر. طب والأول اللي هو يكون في الباطن مكذب بالدين وكذا، كافر في الباطن وفي الظاهر مسلم يأتي بأعمال الإسلام لكن في الباطن غير مصدق، يبقى هذا إيه؟ هذا نقول نفاق أكبر. إذن النفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. ما الذي يخرج من الملة منهما؟ النفاق الأكبر. طيب ما ضابطه؟ النفاق الأكبر هيبقى مخالفة الظاهر للباطن مخالفة في أصل الدين، في أصل الإيمان. طيب النفاق الأصغر مخالفة الظاهر للباطن في الفروع. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإثم والعدوان. الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم، وهي المعاصي والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان، هذا عند الاجتماع. فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل فيه الآخر.
هذا كلام جميل، ألفاظ عظيمة يا إخواني، علم، علم، بارك الله فيكم، علم. الله يقول: وتعاون بلا تقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب أيضا الإثم والعدوان مثل البر والتقوى. احنا قلنا في البر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الإثم والعدوان أيضا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف؟ الإثم يتعلق بالمحرمات التي تكون في حق الله عز وجل، متعلقة بحق الله. طب والعدوان؟ يبقى الذنوب والمحرمات المتعلقة بحقوق العباد كالظلم وغير ذلك، ده العدوان، يبقى إثم وعدوان. طيب وطبعا إذا افترق ذكر الإثم فقط كان متعلقا بالمحرمات كلها، سواء متعلقة بحق الله أو متعلقة بحقوق، وكذلك العدوان إذا انفرض كان كذلك. يبقى إذا اجتمع افترق وتفترق الشعب، ها يلا واحد يبين لنا ضابط الإثم والعدوان. ها تمام، حق العباد. طيب ده إذا اجتمع، يبقى الإثم لحقوق المحرمات المتعلقة بحقوق الله، والعدوان المحرمات المتعلقة بحقوق العباد. طب وإذا افترق ذكر الإثم فقط، الإثم فقط، يبقى شمل الإثمين، أو ذكر العدوان فقط يبقى يشمل الإثمين زي البر والتقوى. يبقى مر معنا ثنائيته الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إيه تاني؟ البر والتقوى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إيه تالت؟ الإثم والعدوان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصدق والصديقية واليقين. قال: هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة النافعة. وهي علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منها حق اليقين.
منهما حق اليقين. واضح إخواني؟ الصدق والصديقين واليقين، كل هذه بمعنيه. قال الله: هذا يوم ينفع الصديقين صدقهم. وقال سبحانه وتعالى: والصديقون واليقين. وهي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك. يبقى اليقين علم راسخ لا شك فيه، اسمه يقين بخلاف الظن. يبقى هذا الظن محتمل لكنه هو الراجح من احتمالين، قال ظن، وقد يكون الظن بمعنى الوهم والكذب، كما قال النبي الظن أكذب الحديث. طيب، يبقى هنا الصدق والصدقية واليقين هو العلم الراسخ الذي لا يخرجه شك، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم النافعة. يبقى اليقين يدخل على العقائد ويدخل على الأعمال ويدخل على الأخلاق ويدخل على العلوم، كل ما جزم به فهو يقين. طيب، ما مراتب اليقين؟ مراتب اليقين ثلاثة. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى علم اليقين، أن تعلم الشيء علما جازما. طيب، والمرتبة الثانية؟ عين، إنك أنت تنظر إليه. المرتبة الثالثة حق اليقين، وده أعلى، إنك أنت تلابس بقى. فحينما مثلا أعطيك معلومة الآن، أقول لك مثلا هذا جبل أحد يقع في المدينة وعنده وقعت غزوة أحد وكذا، ده علم يقين. أنت شايف حاجة؟ لا. طيب، حينما أريك إياه وأنا أمضي أقول لك هذا هو جبل أحد، فهذا صار عين إيه؟ اليقين. حينما تكون بقى أنت يوم وقعة أحد من المشاركين وكذا، اسمه إيه؟ حق اليقين، ولابس بقى شيء. لابس يعني إحنا مثلا علمنا بالجبل الآن إيه؟ علم يقين ولا حق يقين؟ علم يقين. لكن لما تزلف كذا ونراها يبقى بقت عين، لما ندخلها بقت حق. يبقى اعلى مراتب اليقين ايه؟ الحق، وتحت العين، وتحت العلم. وكلها العلم الذي لا يخالجه شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخشوع والإخبات سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله.
لازم. طيب، نكمل بعد الظهر إن شاء الله.